صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة سوف يكون حول موضوع الحجاب والأطروحات المعاصرة، ونتعرض لهذا الموضوع في ثلاثة محاور. المحور الأول فيما يطرح في هذه الأيام وفي هذا الزمن حول قضية الحجاب. في السابق كان عادة النقاش في أوساط المسلمين والخلاف الذي يحصل في القضايا الجزئية، جزئيات قضية الحجاب. يعني مثلا يجي واحد يناقش في قضية غطاء الوجه، هل هو واجب أو لا؟ يجي واحد يناقش مثلا في شكل وتفاصيل العباءة التي تلبسها المرأة، ويحصل أخذ ورد من الجانبين. الآن في هذا الزمن القضية تطورت إلى لا، الكلام والنقاش والتشكيك أصبح في أصل قضية الحجاب. البعض لما يطرح، طبعا كلامنا من الداخل يعني مسلم على أساس، لما يناقش يشكك يقول لا أنا ناقش في أصل قضية الحجاب. ماذا تريد؟ يقول أنا لا أرى فائدة ومصلحة من هذا الموضوع. إذا تريدون أن أقتنع بمسألة الحجاب اعطني حكمة، فائدة، فلسفة لهذه القضية، وإلا هذه أوروبا وأمريكا ما عندهم حجاب وشوف أمورهم ماشية. ماذا يقدم الحجاب؟ شنو فائدة هذا الحجاب؟ وليش الإصرار الدائم ماذا عليه؟ مثلا تجي تقول القضية في روايات أحاديث آيات قرآنية، يقول لك لا، أنا أعطني ماذا؟ أمر يقنع عقلي، أريد جواب بعيد عن النصوص وحلال وحرام وجنة ونار. إذا أردنا أن نجيب على مثل هذه الأطروحة نجيب بنقطتين. النقطة الأولى، عندما يجي الإنسان يشكل على قضية من القضايا لا بد أن يلحظ ويأخذ بعين الاعتبار منطلقات الطرف الآخر. يعني الطرف الآخر لما تمسك بهذه القضية كيف ينظر لها؟ تارة تتعامل مع قضية هي عرف أو عادة في المجتمع، وتارة تتعامل مع قضية هي ماذا؟ يراها أنها الإنسان أنها مقدسة. شنو مقدسة؟ يعني أساسا غير قابلة للنقاش. إحنا لما نجي إلى قضية الحجاب شنو منطلقاتها؟ منطلقها أننا آمنا بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون وهو خالقنا، وأن الله عز وجل إنما خلقنا لغاية يريد منا شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذه الأمور ثابتة بالدليل العقلي، وهذا الإله أرسل لنا الأنبياء والرسل ليبين لنا ماذا يريده منا. بحكم العقل، بما أن هذا الصانع هذا الإله هو الذي أوجدنا وخلقنا فهو مولى بالنسبة لنا، وله علينا حق الطاعة. يجب عليك عقلا طاعة ماذا؟ الله عز وجل. إذا المولى العرفي، إذا واحد يشتري عبد عرفا يجب على العبد طاعة سيده، إذا الأجير يجب عليه طاعة من يؤجره، فكيف بالله عز وجل الذي خلق الإنسان؟ فالإنسان بحكم العقل يجب عليه طاعة سيده ومولاه وهو الله عز وجل. عندما فرض علينا الله عز وجل قضية الحجاب، نقول قضية هذه سواء اقتنعت ما اقتنعت، رأيت في المسألة مصلحة لا توجد مصلحة، يجب عليك الامتثال. ليش؟ لحق الطاعة الذي ثبت بالعقل. بعد هو يريد منك هذا الشيء، عجبك ما عجبك ما لشغل، يريد منك هذا يجب عليك الامتثال. مثل ماذا؟ نجيب مثال. مثلا الآن المؤسسات العسكرية في العالم، الجيش مثلا، الجيش عندهم مجموعة من الضوابط والقوانين، منها قضية اللباس، بعد الحجاب لباس. في الجيش كل جيش من الجيوش له زي خاص معروف، هذه الآن سنة جارية في كل العالم. زين، افترض واحد انتمى إلى جيش من الجيوش سواء برتبة جندي برتبة ضابط بأي رتبة، أعطوه هذا الزي قالوا له البس الزي العسكري، هل يحق له الاعتراف؟ لا. ممكن يجي يقول أنا والله الألوان بصراحة ما عجبتني، أنا ما ألبس هالألوان، بلبس ألوان ماذا تعجبني، هذا اللون الأخضر والبني، لا أنا بلبس زي عسكري لونه أحمر، أو لا شكل الزي العسكري ما عجبه، يقول لا أنا بلبس شورت ما ألبس صغر ألبس برمودة. شو بيقولون له؟ يقولون يلا الباب اللي دخلت منه اطلع منه. بما أنك تنتمي إلى هذه المؤسسة يجب عليك أن تلتزم بضوابطها. اقتنعت ما اقتنعت هذا مو شغلا، أنت في الجيش عليك أن تلتزم بالزي للجيش، نفس الشيء. الشارع المقدس جعل ضوابط في مسألة اللباس، جعل الحجاب للمرأة. بما أنك في دائرة المسلمين، دائرة الإسلام، وثبت أن هذا التشريع من الله، بعد في القرآن الكريم ما يمكن التشكيك فيه، فيجب عليك الامتثال، سواء اقتنعت بهذا أو لم تقتنع، ما نشوف. إلا أن تقول أنا لست بمسلم، اطلع برا براحتك. أما تقول أنا مسلم وأؤمن بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله وبالكتاب، وتجي تقول ما أؤمن بالحجاب، لا مشكلة بعد. فإذا قضية الحجاب الامتثال لها امتثال ماذا؟ تعبدي. أصل هذا السؤال خطأ، لأن منطلق الإنسان المسلم في قضية الحجاب هي قضية حق الطاعة. بما أنه ثبت أن الله أمرنا بالحجاب يجب الامتثال، سواء اقتنعنا أو لم نقتنع، هذا واحد. الأمر الثاني، قضية الحجاب هي قضية هوية. كيف هوية؟ الآن لما تنظر في كل شعوب الأرض، سواء في العصر الراهن أو عبر التاريخ، تجد أن شعوب الأرض عندها مجموعة من المشتركات، يعني أشياء مشتركة بين كل الشعوب، وأيضا عندها أشياء بها ماذا؟ تمايز. هناك أشياء ما به الاشتراك وما به التمايز، وكل شعب من الشعوب له هوية، صحيح أو لا؟ زين. هوية الشعب ما هي مقوماتها؟ دعائم الهوية هي الأمور التي تميزه عن الشعب الآخر. كل هوية شعب هي الأمور التي تميزه، أما الأمور التي ما بها الاشتراك فلا تمثل هوية الشعب. مثل الآن أنت إنسان وأنا إنسان، هل الإنسانية هي التي تجعل لي خصوصية، أو عندي قضايا أخرى تميزني عليك فتجعل مني فلان وتجعل منك فلان؟ شنو هي القضايا الأخرى؟ نفس الشيء. لما تجي إلى شعوب الأرض، كل شعب يتميز بشيء في جانب مثلا الطعام، كل شعب كل منطقة لها أكلات خاصة، يتميز بشيء في جانب مثلا الأواني الأثاث، يتميز بشيء في جانب الفن المعماري في الزخرفة، صحيح أو لا؟ أنت من يوم تشوف عمارة مثلا، بناء، تقول هذه يونانية، هذه تركية، هذا فن إسلامي. أيضا كل شعب من الشعوب عنده ميزة في جانب ماذا؟ اللباس. فلذلك كل شعب عنده لباس تقليدي، لباس شعبي، هذا اللباس من مقومات هوية الشعب. فلذلك تشوف مثلا لما يصير اجتماع دولي، افترض الأمم المتحدة، تشوف كل واحد يمثل دولة ويعتز بهويته، يلبس ماذا؟ لباس تلك الدولة. مثلا تشوف الأفارقة يلبس هذا اللبس وهذه الألوان الغريبة، بالنسبة لنا غريبة، بل نراها مضحكة احنا، لكن يلبسها ليش؟ لأنها هويته، ويعتز بهذه الهوية. فاللباس في حقيقة الأمر هو هوية، والإنسان الذي يعتز بهويته لا بد أن يحافظ على مقوماتها. ولما نجي لقضية الحجاب، الحجاب هوية للمسلم، هوية للمسلم. لذلك إذا تشوف نساء تروح الدولة مثلا، تشوف مجموعة من النساء وتشوف امرأة
محجبة شنو بتقول؟ هذه مسلمة. كيف؟ بالحجاب، شعار للإسلام. الإنسان سواء كانت هذه الهوية منطلقها ديني أو عادة وتقليد، الإنسان السوي لا بد أن يحافظ على هويته، صحيح أو لا؟ لذلك تشوف الآن في كل العالم هناك مهرجانات سنوية فيها تتناول هذه الأمور لكي لا تندثر، سواء في جانب اللبس، في جانب الأكل، في جانب الأمور التي تستعمل. ليش؟ لأنه أساس الشيء الذي يجعل من هذه الفئة شعب هي الأمور التي تجمعهم والتي تميزهم على عن غيرهم. متى ما اندثرت هذه الأمور بعد ما يصير شعب هذا. الهوية ماذا؟ تمحي. أجيب لكم مثال، ومثال عن اللباس بعد. في اليابان، اليابان كانت إمبراطورية آلاف السنين، لعل أكثر حكم عمر وبقى هي العائلة المالكة التي كانت في اليابان. إمبراطورية دامت مدي كم ألف سنة. متى بدأت في الانهيار؟ بدأت في سنة 1867. كيف؟ ارجعوا لها القضية مهمة. يقولون أنه صارت حكومة، طبعا الحاكم الفعلي هو الإمبراطور، لكن هناك حكومة لهم الوزراء والذين يديرون البلاد. جاءت حكومة قوية وعندها ولاء للغرب، لبريطانيا المملكة العظمى في ذلك الوقت كانت. هذه الحكومة تريد أن تجعل من اليابان تابعة لبريطانيا، ما تستطيع مباشرة لأن هناك شعب ماذا؟ شعب قوي. كيف بدأت الحرب؟ الحرب الحقيقية تبدأ بتمييع الهوية وماذا؟ وطمسها. اليابانيين كان عندهم لبس تراثي تقليدي اسمه الكومينو، هذا اللبس الواسع الفضفاض الذي يلبسه الرجال والنساء، معروف، لعلكم رأيتموه في بعض البرامج. هذا اللبس كان يلبسه الجميع بلا استثناء، من الإمبراطور إلى أفقر واحد في البلد. شوف، هذه الحكومة أول شيء فعلت، كانوا إذا خرجوا خارج اليابان يلبسون اللبس الغربي، يعني البدلة الفرنجية بتعبير. فيما بعد فرضوا على موظف الدولة أن يلبس اللبس الغربي. بدأوا بالجيش، الشرطة، الأمن، وصولا إلى موظف الحكومة. ثم طوروا القضية، بدأ هذا الزي ينتشر في الأوساط الراقية. ثم طوروا القضية فخرجوا تعميم مرسوم، عبر بما شئت، أن طلاب الجامعات والمدارس عليهم أن يحضروا في المدرسة بهذا اللبس الإفرنجي الغربي. شو صار في اليابان؟ صارت ثورة. ليش ثورة؟ هل عندهم علقة دينية باللباس؟ لا، ما عندهم، لكن عرفوا أن هذا الشيء هو مقدمة للاستعمار. المستعمر بعد ما يجيك مباشرة يبدأ يطمس الأمور التي تجمع بين أطراف الشعب وتجعل منه شعبا واحدا، اللي قلنا أنها مقومات الهوية. فصارت ثورة كبيرة وقامت قائمة الشعب. هذه بين لنا ماذا؟ الإنسان بطبعه يرى أن الثياب جزء من هويته. نفس الشيء ترى إحنا الآن الذي يحصل في أوساطنا هي حرب هوية. الكلام مو إنه لا والله حجاب وما حجاب، لا، حرب على هوية المسلم. هي القضية كيف تبدأ أولها؟ أولها يلا ما يحتاج غطاء وجه، خلى شنو؟ نقاب. بعدها يلا وسع في النقاب شوي، فتحة العين وسع فيها شوي. بعدها لا، كشف الوجه ماذا؟ جائز، يلا اكشف. ليش عباءة راس؟ خلها ماذا؟ عباءة. يعني انتم اكيد القضية كيف بدأت؟ مو بهالصورة. الآن الآن في هالزمن، في هالسنة اللي نعيش فيها الآن 2016، عباءة الكتف كيف صارت؟ الآن صارت ألوان ألوان، إذا شايفين صاير لون رمادي ومزركش على عنابي على بنفسجي. أصبر سنتين ثلاث ما بتبقى عباءة، بيصير شيء آخر بديل عن العباءة، وشوف شو بيصير بعد. هذه الحرب الناعمة، والمقصود مو مجرد الحجاب أو حرية المرأة، لا، المقصود ضرب الهوية. في كتاب مهم أتمنى بالذات من الشباب يقرأوه، كتاب صغير 99 صفحة فقط، اسم الكتاب ثقافة العري أو عري الثقافة. باحث بحث قضية الحجاب، يقول أنا طبعا بالصور، جاب كل اللباس، كله لباس في شعوب الأرض، يعني شعوب شرق آسيا، شعوب أفريقيا، شعوب أوروبا، شعوب كل شعوب الأرض. قال كل شعوب الأرض لباسهم الأصلي يشترك في شيئان، أنه طويل وأنه واسع فضفاض للرجال وللنساء. يقول قضية الثياب القصير الضيق هذه ما ظهرت إلا قبل 150 إلى 200 سنة مع التحولات اللي صارت وين؟ في أوروبا. وهم من ذاك اليوم يريدون أن يبثوا هذه الفكرة. وقال لي يقول، هو يسأل هذا الكاتب، يقول اقنعوني أنا مستعد اقتنع، اعطني ما العلاقة بين التقدم العلمي وبين قصر وضيق ثياب المرأة؟ شنو العلاقة؟ شنو العلاقة؟ هذا التنافي الموجود في الذهن أن المرأة لا تكون مثقفة ولا تكون مفكرة ولا تكون عالمة إلا إذا تخلت عن حجاب. وهذه الصورة نمطية الآن. الآن إذا قلت واحدة محجبة عباءة راس مغطية الوجه، يعني واحدة مي متعلم، صحيح؟ هذه الصورة النمطية في الذهن. وإذا واحدة مطلعة شوية من الشعر أو فاتحة، شو يصير؟ هذه مثقفة. شوف الآن في المجتمع، لا تروح بعيد، المجتمع، شوف كل واحدة أمام اسمها يوضع لقب مثقفة مفكرة كذا، تجد أنها ما عندها حجاب. حجاب شهر ما في، صحيح أو لا؟ وأنا مخطئ؟ هذا الربط من وين جاء؟ يقول هذا دور الإعلام. الإعلام غسخ هذه الملازمة في الذهن، ولا يقول شنو شنو الملازمة؟ من وين جاء الملازمة؟ ما المانع مرأة مثقفة عالمة دكتورة مهندسة عالمة نووية ومحجبة؟ وش التنافي؟ يقول هذا هو عبر عنها، سماها ثقافة العري وعري الثقافة. جدا كتاب قيم، ضروري أن يطلع عليه الإنسان. فلذلك الحجاب بغض النظر عنه من جهة دينية، هو ماذا يمثل؟ يمثل هوية بالنسبة للإنسان، والإنسان لا يتخلى عن هويته. نجي الآن إلى المحور الثاني، وهذا إشكال ثاني يطرح. إذا الحجاب هو هوية، فلماذا فرض على المرأة ولم يفرض على الرجل؟ إذا هوية للمسلم، ليش فقط النساء حكمتم عليهم بالحجاب والمرأة والرجل حر طليق؟ المفروض اثنينهم ماذا؟ يحجبون. هذا التمييز دليل على أن دينكم فيه نظرة دونية لمن؟ للمرأة. شنو الجواب؟ نقول أولا من قال أن الرجل لم يفرض عليه الحجاب؟ من قال؟ طبعا أنا مقصد كلام ذاك اللي طلع قال الرجل، شفتوها ولا؟ قال الرجل كله عورا للوجه والكفان، سمعتوها ولا؟ لا أنا مقصد هالكلام، لا لا، من قال أن الرجل حر طليق في قضية اللباس؟ لا، كما فرض على المرأة حجاب فرض على الرجل حجاب. الآن هل من الممكن أو من الجائز للرجل أن يخرج للشارع كاشفا عورته؟ ممكن؟ لا، بل هل ممكن أن يكشف ما لم يتعارف كشفه؟ لا. هل ممكن أن يلبس أو أن يلبس لباس شهرة ويخرج للشارع؟ لا، هذه قيود. مثل ما المرأة عندها قيود لقضية اللباس أسميناها حجاب، كذلك الرجل عنده قيود نفس القضية. الفرق وين؟ الفرق في سعتي وضيقي هذا الحجاب، سعتي وضيقي ما أسماه الشارع المقدس بالعورة، وهذا أمر طبيعي. هو جسم المرأة مثل جسم الرجل؟ هو في هالزمن يعني كل شيء يصير، بس الآن الرجل طالع في عيونه للصباح يصير شيء؟ يحرك فيك شيء؟ لكن المرأة شو يقول الشاعر؟ إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيي قتلانا، يصرعن ذي اللب حتى ظهر البيت لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. يقول مو ظن المرأة ضعيفة، ترى المرأة بنظرة واحدة تسدح الرجل، هذا الواقع، صحيح أو لا؟ وتعال اقرأ مثلا الشعر الجاهلي قبل الإسلام، شوف كل الأمور التي كان يركز عليها الشعراء في الجاهلية قبل الإسلام ويضمنوها في أشعار الغزل، هذه الأمور التي أمر الشارع بماذا؟ بسترها وتغطيتها. ليش؟ لأنها مثار للفتنة في المجتمع. ولا الآن حتى في أمريكا وحتى في أوروبا، هل من حق الإنسان أن يخرج عاريا في الشارع؟ لا، مو من حق. نعم هناك أماكن خاصة بالعراة، أما تجي في شارع رسمي وتخرج عار سواء رجل أو ممنوع. ما في إنسان في الكون يقول أنه ماذا ممكن، الإنسان له الحرية التامة في هالقضية. لا، أكثر الدول بتعبيرهم حرية في العالم تفرض قيود على اللباس، هذا واضح. لما تجي إلى المرأة واضح وجدانا أن هناك فوارق بينه وبين الرجل. ولا أعطيكم مثال بسيط عملي، الآن تشوف الفضائيات الموجودة الآن مساحة كبيرة منها ماذا؟ دعايات، صحيح أو لا؟ إعلانات تجارية حول كل ما يتعلق كل أمور الحياة، أكل شرب سيارات وظائف كل شيء. كم نسبة النساء في الإعلانات؟ كم؟ ها ما سمعت؟ 95-99 ممكن أكثر، إذا في فوق 100 بعد بيصير. ليش؟ ها عمليا هم بلسانهم يقول لك لا، شنو المرأة والرجل نفس الشيء، ما في إنفاق. لكن عمليا بالذي نراه يثبتون هذا الشيء، أنه فعلا فرق بين المرأة والرجل، المرأة فيها جاذبية أكثر من الرجل. الحين لما بيسوون دعاية حق شامبو وحتى شعر الرجل ممكن يصير طويل وناعم، ليش يجيبوا مرأة مو رجل؟ والبعض يقول الشعر ما فيه شيء، وشنو المشكلة والرجل عنده شعر والمرأة عندها شعر؟ ليش في كل الدعايات مثلا الشامبو هذا غسيل الشعر
مرأة
وشعر ناعم وطويل؟ ليش؟ ليش مو رجل؟ عمليا هم يثبتون ما أثبته الإسلام من 1400 سنة أن هذه الأمور ماذا؟ مثار شهوة وفتنة عندهم، شئنا أم أبينا. قضية ماذا؟ قضية غريزية، طبع في الإنسان هذا. لذلك قضية التمييز في الحجاب هي في الواقع مو تمييز بسبب النظرة الدونية للمرأة، لا، إنما بسبب البنية الفيزيولوجية بتعبيرهم المختلفة بين المرأة والرجل. نجي للمحور الثالث والأخير. بما أننا في هذه الليالي الفاطمية فلنذكر شيئا من حجاب الزهراء عليه السلام. الكل يعتقد أن الزهراء معصومة وأنها عليها السلام هي ماذا؟ قدوة للمؤمنات. خلنا نعرف حجاب الزهراء، وأنا شخصيا لن أقارنه بواقعنا، خلي كل إنسان يقارن بين حجابها وبين الواقع. شوف لما ترجع للروايات، الزهراء لم تخرج من بيتها إلا في موارد قليلة منصوصة. مثلا خرجت لما أوذي النبي صلى الله عليه وآله في مكة، خرجت في الهجرة، خرجت يوم بدر، والخروج الأكثر الذي هو محل بحثنا الليلة خروجها لما توجهت للمسجد لكي تخطب في الناس. تشوف لما خرجت في مقدمة الخطبة وصف دقيق لحجاب الزهراء. من الذي نقل لنا هذا الوصف؟ دققوا في القضية. من؟ خطبة الزهراء روتها من؟ زينب عليه السلام. هل حجاب الزهراء أمر جديد على زينب؟ غريب؟ أو تعرف حجاب أمها؟ أمر اعتيادي. ليش زينب عليها السلام أصرت على نقل تفاصيل حجاب فاطمة عليه السلام؟ ليش؟ هذه رسالة لنساء هذه الأمة. تريد الحوراء تقول هكذا كان حجاب أمي فاطمة. شوف كيف وصف الحوراء زينب، قالت لما أجمع فلان على منعي فاطمة عليها السلام فدك لاثت خمارها. شنو لاثت خمارها؟ الخمار هو غطاء الرأس، خمر الشيء غي غطاه. ما قالت وضعت خمارها، ماذا؟ لاثت، يعني وضعته وشدت، في جانب الشدة. شوف لاثت تعبير جدا دقيق. بعد واشتملت بجلبابها. الجلباب بتعبيرنا اليوم العباء، هو الشيء الذي يلبس فوق الثياب. اشتملت شنو يعني؟ بتعبير معاصر أو واضح لكم تلحفت، يعني أخذت العباء ولفت بها ماذا؟ جسمها. وأيضا في الاشتمال معنى الشد، يعني أنها غطت كل جسمها فقط. وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها. اللمة يقولون مجموعة من النساء لعله عشر. كيف؟ الزهراء جعلت مجموعة من النساء عشرة وهي وين؟ في المنتصف. ليش؟ لكي يسترونها عن الناظر الأجنبي. شوف رغم هذا الخمار ورغم هذه العباء، أيضا زيادة في التستر ماذا؟ مجموعة من النساء مو في نص الشارع. بعد قالت تطأ ذيولها. شنو تطأ ذيولها؟ هذا تعبير كنائي. تطأ ذيولها يراد منه البيان طول هذا الجلباب، يعني من شدة طول هذا الجلباب أنها كانت إذا مشت لا تضع رجلها على الأرض، إنما تطأ ماذا؟ هذا الجلباب. والتعبير بالذيل يعني أنه طويل ويسحب يجر، تريد أن تقول أن رجلها من طول جلبابها لا تقع على الأرض. شوف. ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء عندهم تفسيرين لهذه العبارة. التفسير الأول قالوا أنها الزهراء عليها السلام تعمدت أن تمشي مشية رسول الله صلى الله عليه وآله لتذكر الناس به، ترى أنا بضعة المصطفى، فاطمة بضعة مني، تريد أن تقول لهم أن رسول الله لم يمت، أنا امتداد للنبي صلى الله عليه وآله. هذه نظرة. نظرة أخرى قالوا لا، مو هذا غرض الزهراء الأساسي. لا، عادة هناك فرق بين مشية الرجل والمرأة. لو تجيب مرأة وتلبسها لباس رجل وتمشي ستعرف أنها مرأة، والعكس لو جئت برجل وألبسته ثياب المرأة سيعرف بماذا؟ بمجرد يمشي يعرف. مشية المرأة أيضا هي لها آثار. الزهراء عليها السلام طبعا لا يراها الناظر الأجنبي بعد كل هذا التستر والعفاف، زيادة في الاحتياط تركت مشية النساء التي فيها ماذا يعبرون تثني وتكسر، ومشت مشية حازمة كمشية الرجل. هذه المشية جعلتها تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وهذا الذي يدل على أنه هذا التفسير الصحيح. السياق، كل السياق يكشف لنا شدة عفاف الزهراء عليها السلام. بعد حتى دخلت على فلان وهو في حشد من المهاجرين والأنصار، بعد خطبت لا، فنيطت دونها ملاء، مو مباشرة وقفت أمام الرجال وخطبت، لا، وضعت ملاءة. شنو الملاءة؟ يعني قطعة قماش كبيرة تستر بحيث تكون بينها وبين الرجال. بعد كل هذا خطبت. شوف حجاب الزهرة، هذا حجاب الزهرة، وهذا هو الحجاب الذي يريده منا أهل البيت عليه السلام، وتريده منا الزهراء، المرأة التي تقول أنا فاطمية، أنا على نهج فاطمة. هذا الحجاب، هذا نهج فاطمة، وهذا حجاب فاطمة عليه السلام. الإمام عليه السلام الكاظم لما يعبر عن فاطمة يقول هي حجاب الله، وهذه كانت أعظم مصيبة على أهل البيت. أعظم مصيبة عليهم هالجزئية، أن يهتك حجاب فاطمة. الإمام الكاظم يبكي ويصرخ يقول إي والله هتك حجاب الله. من حجاب الله؟ فاطمة عليه السلام. وكانت القضية صعبة حتى على بعض أصحاب الأئمة، شلون حجاب فاطمة يهتك؟ فذاك سلمان المحمدي ذكر أحداث الهجوم على الدار لبعض التابعين، وقف له أحدهم، تعرفوه، سليم بن قيس الهلالي، قال يا سلمان دخلوا بغير استئذان، أنا مو جاي أصدق هالجزئية، شلون دخلوا إلى بيت فاطمة بلا استئذان؟ يا سلمان هذا البيت ترى جبرائيل كان يقف على الباب يستأذن، رسول الله يقف على الباب يستأذن، شلون القوم عندهم هذه الجرأة ويدخلوا بغير استئذان؟ فيا عجبا، يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليمان: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ عظيمة هذه يا سلمان. فقال: إيه يا سليم، أنت ما تصدق هالقضية، أنا أقسم لك. قال: إيه وعزة الجبار. اسمع بعد هذه المصيبة: ما كان على الزهراء من خمار. يا سلمان اش سوت فاطمة؟ لكنها لاذت وراء الباب رعاية للسيد، والحجاب الصار فمذراؤها عصروها عصرا. صح ونادي وفاطمة فمذراؤها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا. ماذا فعلت الزهراء؟ تصيح: يا فضة سنديني، فوربي قد أسقطوا جنيني. فأسلبت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى. صح ونادي وفاطمة، يلا ويا الزهراء: قومي يا فضة بالعجل وروح العلي الكار وخبري يا فضة بحالتي وبركزة المسمى، ترضى يا حامي الجار فاطم يضربوا. قولي له الطاغي لطام فاطم على الواجنة، ومن شد الضربة يا علي صرت اجذب الحسرة، ترضى يا حامي الجار فاطم يضرب. بعد اسمع هذا البيت: ها برجله رفسني وكسره، ضلوعي بصاير الباب، والمحسن سقط من عندي وظل يتعفر بلاعته. برجله رفسنه وكسره، ضلوعي بصاير البق، والمحسن سقط من عندي وظل يتعفر بلاعته. ترضى يا حامي الجار فاطم يضرب. يا ذكتاب حسن
الحزن من يفضى وبد ما يفض نوحي من يفضى يا والله عمت عيني على الصحة يا فضة والله الحمل طاح وهو فوق الوطية اي والله الحمل طاح وهو يا الوطية
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات موتى الموجودين السامعين المؤسسين والشفاء المرضى وقضاء الحوائج نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.